من سيرة لسيرة.
يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بحلقة جديدة من برنامج من سيرة لسيرة على هوا راديو سوريالي. معي أنا عزة وكمان معي همام من وراء المايك. يسعد مساك همام.
مرحبا عزة. يسعد مساكي ومسا كل مستمعينا عبر راديو سوريالي بحلقتنا لليوم يلي رح نحكي فيها عن المسنين ورعايتهم النفسية والصحية، وهذا الموضوع أكيد بهم كل واحد فيه ببيته مسن.
وضيفنا لليوم مستمعينا الدكتور هاني عويرة، الأخصائي بالجراحة وجراحة البطن، وهو طبيب بمشفى هيرس لندن بسويسرا.
وسجل الدكتور هاني حافل بالنجاحات يلي بتتعلق بإجراء العمليات الجراحية المعقدة والعمليات الجراحية للمسنين يلي ببعض الأحيان رفض كتير من الأطباء إجراءها.
ورح نبلش حلقتنا مستمعينا بعد ما نمسي أكيد على أماني معدة البرنامج وغالية بمتابعة التعليقات وتيسير على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم. He was a giant and I was just a kid. I was always trying to do everything he did. I can still remember every lesson he taught me. Growing up, learning how to be like my old man. Was a lion. We were a father's pride, but I was defiant when he made me walk the line. He knew how to lift me up and when to let me fall. Looking back, he always had a plan. My old man. My old man, feel the callus on his hands and dusty overalls. My old man, now I finally understand.
وخليكم عم تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-51210. وكمان ما تنسوا صفحاتنا موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أما سؤال حلقتنا لليوم، برأيكم كيف لازم نتعامل مع كبار السن من الناحية النفسية والصحية؟ He's always trying to go everywhere I go. Do the best I can to raise him up the right way, hoping that he someday wants to be like his old man.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيره لسيره، معي انا عزه ومع زميلي همام من وراء المايك. وحلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن المسنين وطريقه التعامل معهم ورعايتهم النفسيه والصحيه.
وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدا بسكتش درامي لابو فاكر وام جوزيف، رح نسمع فيه مغامره ابو فاكر مع عمه المسن وشو راي ام جوزيف بهي المغامره.
وبالمنقوشه رح تخبرنا رئيفه عن جبل الشيخ واهميته الدينيه عند الشعوب القديمه ومن وين اجت هالتسميه.
وبليره ورا ليره رح تحكي لنا كارولين بحلقة معادة عن شيخوخة الدول وأثر هالحالة على اقتصاد البلد.
أما بفقرة سوريين لبعض فرح يخبرنا بسام اليوم بحلقة كمان معادة عن مبادرة أطباء تحت القسم.
وبفقرة شؤولك رح نتحاور مع ضيفنا الدكتور الجراح هاني عويرة عن رعاية المسنين وعن نجاحه بإجراء العمليات الجراحية المعقدة والعمليات الجراحية للمسنين، وخاصة العملية الأخيرة يلي أجراها لامرأة تسعينية سويسرية.
وهلأ رح نروح لأولى فقراتنا ونسمع شو صار مع أبو فاكر وأم جوزيف بجوز كلام.
جوز كلام.
أهلين حبيبي، مش الحال وصلتوا؟
لك ايه وصلتوا أخيرا، طلع روحي.
طول بالك حبيبي، بيضل عمك وزلمة كبير بده الواحد يداري ويستوعبه.
لك ايه ما اختلفنا لك يا أم جوزيف، مو طبيعي قديش بنق. لك ما ضل موظف بالشؤون الاجتماعية ما تخانق معه على هالشغلة مو عاجبته، وهديك الشغلة ما لازم تكون هيك. لك حتى شرطي المرور بالشارع تخانق معه.
طيب ليش هو شو مشكلته؟
يا ستي المشكلة انه موقف راتبه التقاعدي وما بيعرف ليش. رحنا على وزارة الشؤون الاجتماعية، قال انه هو كان لازم يراجعهم من اول ما وقف الراتب. فوق هذا كله ضايع ملفه بالوزارة وما كانوا يلاقوا له يا، وهو ما في على لسانه غير أنا خدمت هالبلد 40 سنة هي جزاتي، أنا وقت كنت موظف بالدولة هيك كنت ساوي، هيك كنت أعمل هيك. وأنا أقول له يا عمي لك طول بالك لنفهم شو القصة، وهو ينبحت أكتر ما خلاني أعرف أحكي كلمتين مع حدا من كتر ما سق ونق.
طول بالك أبو فاكر، يعني زلمة عمره 70 سنة شلون بدك ياه يطول باله؟ بعدين والله الحق معه، يعني بالفعل الزلمة خدم البلد 40 سنة مشان بالأخير ما يلاقي لا اهتمام ولا رعاية، لا وحتى ملف تقاعده يضيع. يعني بدل ما تتوفر له خدمات إضافية ونوادي ونشاطات يشغل حاله ويعبي وقته فيها، بيعبي وقته بالركض ورا راتب التقاعد يلي بأحسن الأحوال ما بيطعميه وبيشربه ل15 الشهر. والمشكلة هلأ صارت أسوأ بعد ما نص شباب البلد سافروا والنص الثاني عم بيقاتل، هاد غير الشباب يلي راحت بشربت مي بين اللي ماتوا واعتقلوا. بقى كتير كتير من كبار هالبلد ما ضل لهم حدا، يعني بالدول يلي بتحترم حالها هدول الفئة من الناس بتحمل مسؤوليتهم الدولة، مو بيخلوهم يحسوا حالهم عالي على رايبينهم واللي حواليهم.
لك ايه مزبوط مزبوط كلامك، بس يعني أنا شو ذنبي؟ إذا المسنين بهالبلد مهمشين وما حدا مهتم فيهم بمشاكلهم وأسلوب حياتهم، شو أعمل أنا؟
مو ذنبك، بس بما أنه عمك بدك تطول بالك عليه لأنك بتعرف أنه الحق معه.
لك والله الحق معك، والله فهمان، المشكلة أنه بالأخير طلع خلقي عليه، إن شاء الله ما يكون زعل مني.
إيه قوم لكان، قوم اتصل فيه وطيب خاطره. مين؟
ابن حلال، هذا عمي، رح رد عليه وروقه. أهلين عم. لك الله يسامحك لو رضيت تجي معنا، يعني كنا نتغدينا، هاي أم جوزيف طابخة فاصولية ورز بالطير العقل. ايه عمي مو مشكلة مو مشكلة، امرني. شلون؟ بدك اسماء الموظفين اللي وقفنا عندهم؟ كلهم؟ بس انا ما بعرف اسماءهم، اللي عرفنا اسماءهم يعني ما ضلوا ببالي. اتذكر ضروري؟ طيب رح حاول اتذكر تكرم عينك. هلأ بدك ياهن عم؟ طيب بس والله يعني هلأ ماني متذكرون، بس فهمني عمي شو بدك منهم؟ بدك تشتكي عليهم؟ إلا عمي كتير زودتها، لك هذا الموظف شو دخله إذا الدولة بحد ذاتها متنصلة من مسؤولياتها تجاه المتقاعدين والمسنين؟ لك عمي رح تجنني رح تقالي علي، لك شو دخل الموظف تشتكي عليه وتخرب له بيته؟ يا سيدي إلك تركه تركه، بكرة رح يتقاعد ويصير مثلك ويصير فيه اللي عم بيصير فيك. والله يا عمي شكلي أنا اللي رح أنجلت قبلك وتصير عظامي مكاحل.
جوز كلام.
طالع لجدك منزوع عم تزور راسك طلوع، يا رد قلت له ممنوع، ريت ما كانت هالخلفة سألت على ستي مرة قوليلي عن جدي نتبه، قالت كان عينه لبرة متلك مش عاقل ولا نتبه، وطالع على جدك منزوع عم تزور راسك طلوع، يا رد قلت له ممنوع، ريت ما كانت هالخلفة.
وضلوا عم تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10، وما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لليوم برأيكم كيف لازم نتعامل مع كبار السن من الناحية النفسية والصحية؟ ومعنا أحد طريقات على صفحتنا على الفيسبوك، أبو خالد الحمسي عم بيقول: الكبير كالطفل الصغير يجب معاملة الاثنين بنفس استوية. ما بتحس شوي أبو خالد إنه لازم نحسسه شوي بأهميته بعد كل سنين الخبرة يلي مرت عليه ويكونوا مرجع وقدوة إلنا؟ وشكرا على مشاركتك.
ورجعنا لكم مستمعينا، أنتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي، هوا راديو سوريالي، ببرنامج من سيرة لسيرة، وبحلقتنا لليوم يلي عم نحكي فيها عن المسنين ورعايتهم النفسية والصحية.
هلأ همام، لما نقول إنه في حدا مسن فهو حدا كبير بالعمر، بس ولا مرة سألت حالي يعني قديش كبير بالعمر؟
هلأ التعريف الرسمي للمسن هو الفرد يلي بيبلغ من عمر 60 سنة وأكثر، بغض النظر عن وضعه الصحي. يعني في ناس بيوصلوا لهالعمر وهن بصحة جسدية ونفسية منيحة وبيكونوا لسه قادرين على ممارسة نشاطاتهم وحياتهم، وفي في ناس بالمقابل بتبلش عندهم مشاكل صحية يلي بتتعلق بالعمر قبل ما يوصلوا للستين، بس ما منسميهم مسنين لأنه ما وصلوا للعمر المتفق عليه واللي هو 60.
هلأ بظن هو مو دايما 60، في بعض الدول يمكن رفعت معدل العمر المسن ل 62 أو 63 أو حتى لل 65 عهو ما بتذكر، على اعتبار الحالة الصحية طبعا والنفسية يلي بتمتعوا فيها المسنين بهذا البلد.
صح كلامك عزة، ومثل ما قلتي هذا بيعتمد على الصحة النفسية والجسدية للمسنين، لأنه مثل ما كلنا بنعرف إنه في كثير تغيرات جسدية بتتعلق بالصحة بتصير عند الإنسان لما يكبر بالعمر.
كمثال عن التغيرات الجسدية هما ضعف وظائف القلب والأوعية الدموية وضعف الجهاز التنفسي وظائف الرئة وزيادة مشاكل ضعف السمع والبصر، وكمان في ضعف الذاكرة بالنسبة للأحداث الحالية وتذكر أحداث الماضي بشدة، وهذا اللي بسموه ضعف الذاكرة القصيرة المدى.
وأكثر هي التغيرات بتأثر على وظائف جسم المسن الحيوية، وبتفقد كثير من أجهزة الجسم خصائصها الطبيعية، وبيصيروا كبار السن أكثر عرضة للأمراض من غيره من الفئات العمرية.
ومن أكثر الأمراض شيوعاً بين المسنين هو مرض ألزهايمر، واللي هو فقدان عام للذاكرة وغيرها من القدرات الحيوية الفكرية يلي بتأثر على سلوك المسن بحياته اليومية.
ويمكن كل حدا في مسن بمحيطه ودائرته رح يربط فورا كلامنا بهذا الشخص. وحكيتي عزة عن التغيرات الفيزيولوجية، وفي كمان تغيرات نفسية بتصير بسبب عدم قدرة المسن على التكيف مع وضعه الجديد، فبيصيروا بيحسوا باليأس من الحياة وبالوحدة والانعزال، وممكن تتطور حالته للاكتئاب، وأحيانا ممكن يوصل للانفصام عقل وأحيانا ممكن يوصل لانفصام عقلي بيصعب على المسن في الاندماج بالواقع.
طيب وإذا المسن مو إنسان مثلا؟
شلون يعني مو إنسان؟
يعني إذا شي جبل مسن مثلا.
لك ليش في جبل شاب وجبل مسن؟
لك لا، بس في جبل الشيخ.
ملعوبة. معناتها مستمعينا نحن وصلنا لفقرة المنقوشة يلي رح تحكي لنا فيها رئيفي عن جبل الشيخ ومكانته عند العديد من الشعوب القديمة ومن وين إجت تسميته.
مرحبا، رح نحكي اليوم عن معلم سوري له أهمية كبيرة تاريخية وسياسية ودينية، وهو جبل من أهم الجبال الموجودة بالوطن العربي وخاصة بمنطقة بلاد الشام، وهو جبل الشيخ. مين فكر ليش تسمى جبل الشيخ بهالاسم؟ طيب بتتذكروا قمة هالجبل يلي كانت تنشاف من كتير مناطق سورية كيف كانت مغطاية بالتلج؟ ما فكرتوا شي مرة إنها بتشبه راس العجوز الأبيض من الشيب؟ مشان هيك تسمى جبل الشيخ، لأنه وقت بيتغطى بالتلج بيبين مثل راس الشيخ الشايب. أما المؤرخين العرب فسموه جبل الثلج، والكنعانيين سموه جبل حرومة يعني الجبل المقدس، وانذكر بملحمة جلجاميش بهذا الاسم. والأموريين سموه شنير، والفينيقيين سموه سيريون، والآشوريين سموه سفيرو، وبالآرامية سموه طور تلجا يعني جبل التلج. وممكن يكون الاسم العربي مأخوذ من الآرامية. ومن تسميات جبل الشيخ كمان أرض شوبة نسبة للإله شوب، إله الهواء، يلي باسمه تسمت بلدة كفر شوبة بالعرقوب عند سفوح الجبل. بيوصل ارتفاع قمة جبل الشيخ ل 2814 متر عن سطح الأرض، وهو أعلى قمة بسلسلة جبال لبنان الشرقية، وبتمتد مساحته على سوريا وفلسطين ولبنان. الجزء السوري منه موجود بالجولان المحتل ومرتفعات الجولان. الحضارات القديمة اهتمت بجبل الشيخ اهتمام واضح، واعتبرت جبل الشيخ من أقدس الجبال، وكان أهم مركز للعبادات عند الكنعانيين القدماء، وعبدوا الفينيقيين وسموا باسم واحد من آلهتهم البعل حرمون، وبنوا هياكل للعبادة، منها هيكل على القمة عند الصخرة الكبيرة يلي آثاره موجودة لليوم، وهيكل تاني من آثاره الموجودة ليومنا هاد بقايا جدار قصر الشبيب، وهذا الجدار طوله 10 متر، وجوات المعبد في فتحة دائرية كانت تستخدم ليحطوا فيها المتعبدين والزوار لندور. وبهذا المعبد لقوا المنقبين قطعة من نفس حجارة المعبد نحفر عليها كتابات يونانية بتقول بأمر من الإله الأعظم المقدس قدموا النذور في هذا المكان. وفي كمان على قمة الجبة مغارة موجودة لليوم بينقال إنها كانت معبد للإله إيل. هاي المعابد بجبل حرمون لقت اهتمام كبير من الرومان يلي عادوا تجديدها وتوجوا أعلى جدرانها بتيجان بتشبه تيجان معبد باخوس ومعبد جوبيتير ببعلبك. لهيك أنشأوا المعابد بقرب وحول جبل الشيخ لاستشعار قدسيته ووضع القرابين عند قمته، حيث كانوا يمجدون العلو بشكل كتير كبير. وهيك كان جبل الشيخ الجبل المقدس عبر العصور والحضارات، وكان على مدى الزمان شيخ الجبال يلي حواليه وسيدهن وأعلاهن.
المنقوش معي أنا رئيفة.
شوف الجبل واقف ولا هز تهريح، شوف القمر عالي ولا يمكن يطيح، شوف القمر
مستمعينا عم تسمعوا برنامج من سيرة للسيرة على هوانا الافتراضي هوا سوريالي. وسؤال حلقتنا لليوم برأيكم كيف لازم نتعامل مع كبار السن من الناحية النفسية والصحية؟ وفيكم تتواصلوا معنا كمان على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وكمان رقمنا على الواتساب 00962779851. معنا كمان احد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، هنا بتقول نتعامل بلطف لانه الدنيا بتلف وبتدور وبتوصل لنفس المرحلة من العمر ومنحتاج انه حدا يعاملنا بالمثل. اكيد يا هنا، شكرا على مشاركتك.
مال الزمن يا صاح غالي وصاحب، له قلب متقلب وله وجه شاحب، من الزمن صار
رجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي ببرنامج من سيره لسيره، معي انا عزه ومع زميلي همام. وبحلقتنا لليوم كنا عم نحكي عن المسنين ورعايتهم الصحيه والنفسيه.
بتعرفي عزه، مع كل التغيرات يلي بتصير عند المسنين واللي كنا عم نحكي فيها، طبيعي انه يصير خلقهم ضيق ويتغيروا ويصيروا حساسين وينزعجوا من اقل كلمه من حاكيهم ياها.
عن جد همام، بس انه لما يكبر الشخص بصير مثل الطفل الصغير، بده مسايره ومعامله خاصه، وهذا الحكي نحن بنفكر انه هيك الموضوع عادي وكل الكبار هيك، بس بالحقيقة هو أنهم صاروا هيك نتيجة التغيرات اللي صارت بحياتهم بهالفترة، وخاصة التقاعد. بعد التقاعد بصير تتولد عندهم مشاعر بالقلق والوحدة والاكتئاب، وكمان بأنهم هنن صاروا عبء على العائلة، وخاصة إذا عندهم شي مرض كبير مثلا، وبده شي حدا يضل مرافقهم طول الوقت وعم يعتني فيهم. لهيك من واجبنا نحن أنه نثبت لهم العكس، وهالشي من خلال معاملة طيبة ونتقرب لإلهم، نعمل لهم شغلات بحبوها. ولازم نخصص وقت كل يوم لنقعد ونسمع لهم ونعرف شو هن الأشياء اللي بتضايقهم، ونحاول نلاقي لهم حلول لحتى يتجاوزوا أزمتهم ويحسوا بوجودنا حواليهم، وأنه أهميتهم بالنسبة لإلنا ما لأهم من قبل.
وكمان عزة، من الشغلات يلي كتير بتعززهم برأيي أنه ناخد مشورتهم ونصائحهم ببعض أمور الحياة. هذا الشيء بيخليهم يحسوا أنه هن لسه لهم أهمية ورأيهم مهم بالنسبة لباقي أفراد العائلة والمجتمع بشكل عام. وأكيد دائما ما بدنا ننسى أثر البسمة على وجوهنا، ودائما نقدم لهم شكر على كل شيء عملوه معنا بحياتنا، ونحسسهم أنه هن بركة البيت، وبدونهم البيت مو حلو، وفينا كمان ناخدهم معنا ببعض المناسبات الاجتماعية.
طيب هاي الأمور كلها من الناحية النفسية، بس إذا أي حدا فينا عنده شخص مسن بالبيت، كيف فينا نقدم له رعاية صحية بالبيت؟
هلأ هون في شغلات مهمة ضروري كتير الواحد يحكي عنها، وأول وأهم شيء أنه ندير بالنا على المسن ما يقع بالحمام مثلا أو بأي مكان تاني بالبيت، لأنه بتحتل الوفيات بسبب الإصابة بالحوادث المرتبة الخامسة عند كبار السن، وغالبا إذا ما أدت للوفاة هي بتترك عنده إعاقة جسدية وأثر نفسي كتير كبير.
طيب شو فينا نحن نعمل لحتى نحميهم من هاي الحوادث مثلا؟
اول شيء لازم نتاكد من النظاره الطبيه انها سليمه 100%، واذا كان في مي بيضاء او زرقاء بالعين ونعالجها ونعمل لها العمليه اللازمه، واذا كانوا بيعانوا من مشكله بالسمع فلازم نامن لهم سماعات طبيه منيحه. وفي كمان تمارين تنعمل مع المسنين للحفاظ على توازنهم، هي ضروري دائما نعملها.
بتعرف همام، ما كنت منتبهه قديش الموضوع ضروري انه ننتبه له. يعني انا بنتبه انه ما لازم نعطيهم دواء مثلا بدون استشاره الدكتور، بس يمكن هذا الشيء كل الناس تنتبه له، أما موضوع الإصابات والوقعات عن جد شيء ما بنحسب له حسابه، ممكن تكون آثاره كتير كارثية على المسنين.
صحيح عزة، وهي كلها مثل ما قلنا نتيجة التغيرات الفيزيولوجية يلا بتصير بجسم المسن وقت بيصير بهالعمر.
ونظرا لهي التغيرات همام، أكيد بتتأثر حياة المسن وبيتأثر إنتاجه، مشان هيك في شيء اسمه سن التقاعد، ويلي بيختلف أكيد من بلد لبلد، وبيتراوح بين 60 مثل ما حكينا و65.
وكلما ازداد عدد المسنين متقاعدين بالبلد بيتأثر اقتصاد هالبلد، لأنه هدول المسنين المتقاعدين مو بس توقفوا عن الإنتاج، هن عم بيستهلكوا من اقتصاد البلد نفقات ورواتب تقاعدية. وهون لازم حكومة هالبلد تكون حكيمة بخطتها الاقتصادية، بحيث تقوم بمسؤوليتها تجاه المسنين وبنفس الوقت ما تأثر عليها اقتصاديا.
بتعرف انه وقت بيكون في عدد مسنين كتير كبير بالبلد بيسموها شيخوخة الدول، ويمكن مستمعينا سبق وسمعتوا بتعبير القارة العجوز يلي هي قارة أوروبا، وهالاسم أطلق عليها بسبب ارتفاع عدد المسنين فيها.
وبفقرتنا الجاية رح نسمع من كارولين شو يعني شيخوخة الدول وكيف تتعامل الدول مع شيخوختها.
ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. عم نسمع مؤخراً بمصطلحات وتعبيرات كتيرة أغلبها منفهمها بس ما مندرك أثارها الكبيرة على العالم. من هاي المصطلحات شيخوخة الدول مثلاً، يعني منسمع أنه دول أوروبا بشكل خاص عم بتعاني من الشيخوخة، مشان هيك هي مهتمة باستقبال اللاجئين. طب شو يعني هالحكي؟ وشو علاقة هاي بهاي؟ هلأ رح تعرفوا. شيخوخة الدول يعني إنه يكون عدد السكان يلي فوق 60 فوق المعدل الطبيعي، وبالمقابل بيكون عدد الولادات الجديدة أقل من المعدل الطبيعي. طيب شو معنات هالحكي كمان؟ وكيف بيأثر على اقتصاد البلد؟ هلأ تدني معدلات المواليد يعني قلة الإيد العاملة بالسنين اللي جاية، لأنه عدد الأطفال الحالي واللي رح يكون هو عدد الشباب بالكم سنة اللي جايين، يعني الفئة المنتجة، مو كافي ليقوم البلد ويسد حاجتها بالإيد العاملة. وبنفس الوقت أعداد المتقاعدين الكبير هو عبء اقتصادي على البلد، لأنهم فئة مستهلكة. خلينا نعطي مثال ليكون الحكي أوضح. الصين بلد من البلدان المهددة بالشيخوخة. بالصين في 500 مؤسسة لرعاية المسنين، فيها 6 ملايين تخت. طبعا هدول بدهم رعاية وطبابة وأكل وشرب وموظفين لخدمتهم. السنة الماضية بلغت قيمة إنفاق الصين على الخدمات الاجتماعية 69 مليون دولار. أما ألمانيا فنسبة الشيخوخة يلي فوق 65 سنة رح تسبب بسنة 2060 انقلاب باقتصاد ألمانيا، لأنه رح يكون عدد المسنين المتقاعدين هو تلت عدد السكان، وهذا طبعا رح يكون له أثر كتير سلبي على النمو الاقتصادي والإيد العاملة. وبشكل عام رح يكون انفاق دول أوروبا على المسنين مع بداية عام 2050 حوالي 27% من ناتجها المحلي، وطبعا هي النسبة كتير ضخمة. شو علاقة هذا الحكي باستقبال دول أوروبا للاجئين؟ الشعوب العربية معروفة بكثرة الإنجاب، ومن خلال استقبال أوروبا للاجئين بتزيد من نسبة الشباب العاملين هلأ وبالمستقبل، وبالتالي بتزيد نسبة الفئة المنتجة على حساب الفئة المستهلكة. وهيك بيكون استقبال اللاجئين هو الحل قدام الدول المتقدمة يلي ممكن يخليها تتفادى المشكلة يلي بتهدد اقتصادها وممكن تسبب انهياره. بس بنفس الوقت ما ننسى انه هدول الدول كتير رح تنفق على اللاجئين بالفترة الحالية لتستفيد من عمالتهم بالمستقبل. يعني مثلا استضافة 800 ألف لاجئ بسنة 2016 رح يكلف ألمانيا 6.6 مليار دولار أمريكي بين برامج رعاية اجتماعية وتعليم اللغة للاجئين. وبالمقابل وجود اللاجئين رح يسبب نمو للاقتصاد الألماني نسبته 1.7% مع بداية 2020. والخلاصة أنه دول أوروبا باستقبالها للاجئين عم بتحل المعادلة بالاتجاهين، مشكلتها الاقتصادية اللي جاية بسبب شيخوخة سكانها، ومشكلة اللاجئ اللي عم يدور على الحياة الآمنة.
ليرة ورا ليرة معي أنا كارولين.
وضلوا عم تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. وما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لليوم برأيكم كيف لازم نتعامل مع كبار السن من الناحية النفسية والصحية؟ فاطمة بتقول لا يحملوه فوق طاقته لأنه جهده قليل ويتحملوا عصبيته ويحسسوه بالهواء الطلق ومساحة من الهدوء. شكرا يا فاطمة. محمد الحلبي عم يقول عاملهم كما في القرآن والسنة.
سامر بيقول مثل ما بدنا نعاملون أولادنا. إيمان بتقول نعاملهم بلطف لأنه الدنيا بتلف وبتدور. مها عم تقول نعاملهم بمحبة وما بدأ شيء تاني. شكرا أصدقائي على مشاركاتكم.
أقسم بالله الواحد لسه عايش بس في معاناة. لا ما هو مش هينفع، لا ما هو مش هينفع، دي مش حياة. أجيب فلوس منين؟ أجيب فلوس منين؟ We'll be right back.
ورجعنا لكم مستمعينا، أنتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومع زميلي هما.
وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن المسنين، طريقة رعايتهم صحيا ونفسيا.
وبالحقيقة مستمعينا رعاية المسنين هي مو مسؤولية الأسرة بس، المسؤول الأكبر عن هالموضوع هو الدولة يلي بتتمثل مسؤوليتها بتقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والدعم المادي للمسن.
وتتمثل الرعاية الاجتماعية في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية المنزلية للمسن وأسرهم، وهالشي من قبل فريق عمل مختص بيقوم بزيارتهم بالمنازل وتحديد احتياجاتهم الاجتماعية والصحية والنفسية والتأكد من ظروفهم المعيشية ومتطلبات الأمن والسلامة وخدمات البيئة التمكينية يلي بتساهم من تحسين نوعية حياتهم ورفع كفاءة الاستجابة لمتطلبات رعايتهم وحمايتهم.
والهدف من الرعاية الاجتماعية هو تحسين نوعية حياة المسنين ورفع كفاءة الاستجابة لمتطلبات رعايتهم وحمايتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، وتقييم احتياجات المسنين وتحديدها وتوفير الخدمات لإلهم وفقا لمتطلباتهم.
وكمان تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتأهيلية الوقائية والعلاجية والتثقيفية والمنزلية للمسنين في بيتهم الأسرية لتمكينهم من البقاء داخل نطاق أسرهم أطول وقت ممكن.
والأهم من هيك تسهيل وتيسير وصول المسنين للخدمات الاقتصادية ووسائل الدعم للأجهزة الطبية والمساعدات المختلفة بالشراكة الفاعلة مع مقدمي الخدمات وما يتناسب مع احتياجاتهم.
وكمان تتضمن الرعاية الاجتماعية تثقيف أسر المسنين بمتطلباتهم واحتياجاتهم النفسية والصحية والاجتماعية وتشجيعها على رعايتهم في منازلهم بأسلوب سليم.
هلأ كل هذا المفروض تعمله الدولة، بس يا ترى في دول بتعمل هالشي؟
أكيد عزة، الدول المتقدمة بتعمل هيك وأكثر، مو قليل عدد الدول يلي بتعتبر المسنين مسؤول. أما بسوريا للأسف فأسوأ مكان هو دار العجزة وأقل راتب هو راتب المتقاعد.
نتأمل أن سوريا تكون بالمستقبل القريب من الدول اللي بتقوم بمسؤولياتها تجاه المسنين، على القليل نلحق نشوف هالشي.
وحتى لو مو الدولة بادرت بهالشي ممكن يصير من خلال مبادرات خاصة، لأنه بصراحة المبادرات اللي عم نشوفها اليوم من السوريين بتخلينا نتفائل.
وبما أنه فتنا بحديث المبادرات فنحن أكيد وصلنا لفقرة سوريين لبعض، وبحلقتنا اليوم رح نسمع فقرة معادة عن مبادرة أطباء تحت القسم، فخلونا نروح ونسمع.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
مرحبا، اليوم رح نحكي عن مبادرة قديمة بلشت مع بداية الثورة، انطلقت من حلب على إيد عدد من الأطباء السوريين. هالمبادرة كانت لكل السوريين مو لفئة محددة، واللي وقعوها بالبداية كانوا 200 طبيب، انضم إلهم بعد الإعلان عنا حوالي 450 طبيب. بتتلخص هالمبادرة برغبة المدنيين السوريين بالعمل المدني وتجنب الدمار، بس للأسف النظام كان مصر على تطبيق شعار الأسد أو نحرق البلد. عم نحكي اليوم عن هالمبادرة لأنها بتستحق الحديث عنها والتذكير فيها كحالة واعية بتتعلق ببلد وشعب كامل. المبادرة حملت اسم مبادرة أطباء تحت القسم، وتوقعت بتاريخ 29 آب 2011. نص المبادرة حرفيا كان كالتالي: نحن الأطباء الموقعين على هذه المبادرة نؤكد بمعزل عن أي خلفية سياسية أو دينية أو حزبية أننا محتفظون بهويتنا الوطنية وإنسانيتنا وشرفنا المهني، ملتزمون بقسمنا الطبي وما يعنيه من انتماء وطني يرى في الإنسان قيمة مطلقة بوصفه أحد أهم ثروات الوطن، وإيمانا منا بوحدة سوريا شعبا وأرضا، وانطلاقا من مواد الدستور والقانون السوري ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية، واعتمادا على اتفاقية جنيف الأولى عام 1949 وقد صادقت عليها الحكومة السورية، ولا سيما المادة 24 التي تتضمن وجوب معالجة الجرحى والمصابين في الحروب والاضطرابات الداخلية بمعزل عن انتمائهم الإثني أو السياسي أو الديني، واعتمادا على الملحق الأول لاتفاقية جنيف 1977 وعلى الملحق الثاني عام 1977 ولا سيما المادة العاشرة القاضية بحماية الأطباء والمسعفين وعدم تعرضهم للاعتقال أو المحاسبة عند قيامهم بإسعاف ومعالجة أي مصاب أثناء الاضطرابات أيا كانت الجهة التي ينتمي إليها المصاب، فإننا نؤكد بكل وضوح على ما يلي: أولاً، لقد قام العديد من زملائنا الأطباء أثناء الأزمة التي تمر بها سوريا بتلبية نداء الواجب بإسعاف العديد من المصابين إنقاذاً لحياتهم، غير مفرقين بين معارض أو مؤيد، معبرين بذلك عن إيمانهم العميق بقيمة الإنسان الجوهرية كقيمة عليا. ثانياً، لقد جرى تداول معلومات عبر عدة تقاطعات عن الطلب من بعض المشافي الخاصة في العديد من المدن والبلدات عدم استقبال الجرحى والمصابين نتيجة التظاهرات، وتعرض بعض الأطباء للاعتقال أو التهديد من قبل بعض الجهات الأمنية أو المرتبطة بها بسبب قيامهم بواجبهم المهني، حالات خطف للجرحى ونقلهم إلى أماكن مجهولة، اضطرار بعض المصابين إلى اللجوء إلى أماكن سرية لتلقي العلاج أو الجراحة، وهذا يشكل خطرا حقيقيا على هؤلاء المصابين وامتهانا لقيمتهم الإنسانية وانتهاكا صريحا لممارسة مهنة الطب التي تحتم على ممارسيها أن يتبع أفضل السبل فيما يفيد المرضى كما جاء في القسم الطبي. ثالثا، لذلك وعلى ضوء ما سبق فإننا نحدد النقاط التالية: ضرورة توثيق هذه المعلومات بعد التأكد منها وجمعها لعرضها على القضاء العادل والنزيه لاحقا. لا يجوز اعتقال أو تهديد أي طبيب أو مسعف قام بعمله الإنساني بإسعاف أي مصاب مهما كان انتماؤه، معارضا كان أم مؤيدا. لا يجوز توقيف أي طبيب إلا بموجب مذكرة قضائية وبحضور ممثل عن نقابة الأطباء، وخصوصا بعد أن تم إيقاف العمل بقانون الطوارئ بمرسوم جمهوري، ونطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء العادل. عدم تعذيب أي طبيب في حال توقيفه وتطبيق أحكام القانون عليه وعدم تجاوزها انطلاقا من حيادية الطب بوصفه مهنة إنسانية. نؤكد على ضرورة توفير كل الظروف المواتية لقيام الطبيب بعمله على أكمل وجه، وتأمين كل مستلزمات المعالجة والإسعاف بما فيها أكياس الدم. رابعاً، إننا بصفتنا أطباء سوريين حريصون على كل قطرة دم تهدر في ترابنا الوطني ونرى فيها خسارة لا تعوض، كان يجب استثمارها في معركتنا الوطنية التحريرية وفي معركة البناء للوصول إلى المجتمع الديمقراطي الحر المتوازن وفي التنمية والصحة والتعليم. إننا إذ نذكر أن ما جاء في القسم الطبي الذي يقسمه كل الأطباء في سوريا يوم بداية حياتهم المهنية على أن يظلوا أوفياء لواجب المهنة وألا يسمحوا للخوف بأن يدفعهم إلى الفرار من الواجب، فإننا نؤكد احترامنا لجميع مكونات المجتمع السوري بوصفه مجتمعا غنيا بالكفاءات والإمكانات والطاقات البشرية التي تضمن انتقاله بكل تصميم نحو دولة مدنية العادلة، نحو سوريا واحدة قوية بأبنائها، مستقرة على قيم العدل، متطلعة إلى مستقبل مشرق. هذا كان نص إعلان المبادرة. اليوم نحن عم نتذكر نظراً لأهمية اللي إجا فيها بالعمل المدني يلي للأسف واجه ولسه عم يواجه كتير من التحديات. إذا بتعرفوا مبادرات سورية من هالنوع فيكن تشاركونا وتحكونا عنها من خلال التواصل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. سلام.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
يا طير يا طاير دربك عباب الله، 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 وهات البشاير وامشي بأرض الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله.
وانتو معنا مستمعينا عم تسمعوا برنامج من سيرة للسيرة على هوانا الافتراضي هوا سوريالي، وسؤال حلقتنا لليوم برأيكم كيف لازم نتعامل مع كبار السن من الناحية النفسية والصحية، وفيكم تتواصلوا معنا كمان على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وكمان رقمنا على الواتساب 00962779851210. ومعنا كمان صديقتنا ميليا أدموني بتقول نشوف نحن كيف منحب يتعامل معنا المجتمع المحيط وقت نصير كبار بالسن ونطبق على أساسه، وكمان حسب كل حالة بتتم التعامل بشكل مختلف. يعني إذا كبار السن كان عندهم أمراض ومزمنة وبحاجة لرعاية صحية وعناية بشكل مكثف، بتختلف عن كبار السن اللي صحتهم منيحة أو ما عندهم أمراض خطيرة. بس فينا نشتغل على توفير مساحات آمنة ومهيئة لكبار السن حتى يقدروا يطلعوا برا البيت على القليلة مرتين بالأسبوع ويبنوا صداقات جديدة ويتشاركوا ويفرغوا طاقتهم، يحكوا ويسردوا عن نشاطاتهم ومغامراتهم السابقة أيام الشباب، تشجيعهم يلعبوا رياضة على الخفيف مثل المشي حتى لو بالبيت، يتوفر مجالات وفرص عمل بتناسب قوتهم وصحتهم ومجال خبرتهم السابقة مثلاً، وهيك ما بصير عندهم شعور بالذنب إنه هن عبء وما عم يتقلوا دم على عائلتهم. شكرا يا ميليا على مشاركتك. أبو ماهر الشامي عم بيقول مساء الخير. مساء الخير يا أبو ماهر. أنا باختصار بجاوب على كل الحالتين النفسية والصحية، إنه نعتبر هالمسنين أمنا وأبونا، وكيف منحب نعامل أمنا وأبونا نعامل هون، وكل واحد برأيي بيعكس تربايته من هاي الناحية. شكرا يا أبو ماهر على مشاركتك. محمد رمضان بيقول طبعا بكل طيبة وكل حب وعطف، الأب أو الأم وقت يكبروا بيصيروا عاجزين وما بيكونوا مثل قبل، وبيكبروا بالسن وقت بيكبروا بالسن بيصيروا مثل الطفل الصغير. كيف بتراعي طفلك وبتعطف عليه وبتحن عليه وبتعطيه كل شيء بيحتاجه، هيك كمان كبار السن وخاصة الأب والأم. شكرا يا محمد على مشاركتك.
المسن هو كل شخص وصل عمره للستين سواء بلشت أعراض الشيخوخة عنده أو لا.
ومن المعروف أنه بهالعمر بتصير عند المسن تغيرات فيزيولوجية بتأثر على صحته ونفسيته وبتنعكس على سلوكه.
ومن واجبنا إذا كان المسن ضمن دائرتنا أنه نقدم له الرعاية النفسية والصحية اللازمة، ونهتم بمتابعة المسن ونهتم فيه بشكل دائم.
وعن الموضوع الاهتمام بالمسنين ورعايتهم الصحية والنفسية رح نتحاور اليوم مع ضيفنا الدكتور هاني عويرة، الطبيب المختص بجراحة البطن بمشفى هيرسلاندن بسويسرا، ويلي أجرى عدة عمليات جراحية تكللت بالنجاح رغم تعقيداتها.
ومن هالعمليات عملية أجراها مؤخرا لمريضة تسعينية سويسرية، وكان نجاحها بمثابة هدية عيد ميلاد لعائلته.
مساء الخير دكتور هاني، اهلا وسهلا فيك كضيف عزيز ببرنامج من سيره للسيره على هوا راديو سوريالي.
يا اهلا وسهلا فيكم.
اهلا دكتور هاني. دكتور، بحلقتنا اليوم عم نحكي عن المسنين وعلاقتنا فيهم كاباء وكمجتمع، او عن الرعايه الصحيه والنفسيه يلي من الواجب تقديمها لهم. بدايه خلينا نبلش دكتور من تعريف المسن يلي هو كل شخص تجاوز الستين سنه. هل الموضوع بيرتبط بالعمر ولا بيرتبط كمان بالحاله الصحيه للشخص؟
وأكيد بيرتبط بالحالة الصحية للشخص. بالنسبة لعمر 60 هو بأغلب الدول العربية بيعتبروا المسن من سن 60، بس بالدول الغربية سن التقاعد بال 65 أو حتى في ألمانيا يوصل ل 68، فلذلك التعريف مختلف وهو مرتبط بالحالة الصحية. وحاليا في سويسرا البلد اللي أنا مقيم فيها في دعايات كتير عم تنزل في الشوارع وبيقولوا فيها أنه الأربعين أو الستين هي السن الأربعين الجديد، لأن الناس بسن الستين نتيجة الرعاية الصحية هن تقريبا عندهم صحة كافية ليقوم بأي نشاط مثل الإنسان اللي في سن الأربعين. فهل تغير هو نتيجة الرعاية الصحية بيكون في فرق كبير بين الستين قبل يمكن 20 سنة وبين الستين بأيامنا هاي.
تمام. طب دكتور شو أهمية وجود المسنين بيناتنا لإلنا ولإلهم كمان؟
برأيي شخصي وجود المسنين هو كتير مهم لإلنا للاستفادة من خبراتهم الشخصية، فالمسن عنده أكيد خبرة كبيرة ممكن يفيدنا فيها، وعنده وقت كمان كافي ليشرح لنا، خصوصا إذا كان متقاعد فعنده وقت كافي ليقوم بشرح خبرته لإلنا والإسهاب الاستفادة عن عمله وسنوات خبرته.
طيب دكتور ليش في كثير من المسنين بيكرهوا فكرة دار المسنين، مع العلم ان المفروض انها تكون مجهزة لهم ومجهزة بكل شيء بيتناسب معهم مع احتياجاتهم؟
هلا هو المسنين طبعا في بلادنا العربية بيكرهوا موضوع دار المسنين، لان هن بيشوفوا حالهم بين عائلتهم وبين اولادهم وبين احفادهم، وممكن يكون في استفادة متبادلة، يعني المسنين هن او الجد والجدة يكون يديروا بالهم على الأولاد، يساعدوهم بالمدارس، بالدراسة، بالطبخ، بأي شيء ممكن يتطلبوه. بنفس الوقت هنن بيستفيدوا من هالحنان، حنان الأولاد. بس بالنسبة للبلاد الغربية بفضلوا دار المسنين، لأن هنن هيك ولا هيك بالغالب رح يعيشوا لحالهم، فبيكون في البيت لحاله، بيقول بيمل، ما في عنده حدا يحكي معه، ما في حدا يطلع عليه، ما في عنده رعاية، فبفضل يروح لدار المسنين اللي بلاقي فيها ناس يحكي معهم ويشوفهم، وكمان في يكون ممرضين، في ناس تطبخ له، ناس تدير بال عليه، ففي فرق كبير بين بلادنا العربية والبلاد الغربية.
مزبوط، نحن عنا هذا الشيء، يعني ما هو محبز أبدا،
هو مو محبز أبدا. وبالنسبة لنا لعاداتنا الشرقية منشوف نحن المسن هو جزء من العيلة ولازم يبقى بالعيلة، هو دار باله علينا نحن صغار ونحن لازم ندير بالنا عليه وهو كبير،
مثل ما بيقولوا بركتنا.
مزبوط. طب دكتور من الناحية النفسية شو هي القواعد اللي لازم نتبعها لنقدم رعاية نفسية جيدة للأشخاص المسنين؟
هلا أول شيء أنا كطبيب جراح مالي طبيب نفسي، بس ممكن أحكي عن رأيي الشخصي، اللي هو إنه المسن إنسان بيكون حساس كتير، لأنه بيحس، ممكن يحس حاله إنه هو صار نوعا ما عالي على غيره، فلازم نحن نعطيه الإحساس المعاكس، نفرجيه إنه هو ضروري بحياتنا وهو نحن بحاجة لخبرته بالحياة، ونتعامل ما نتعامل معه على أساس أنه هو إنسان ماضي، وإنما هو كمان له مستقبل وهو بركتنا مثل ما قلنا.
تماما. دكتور من الناحية الطبية بيتم التعامل مع المسنين بحرص وحذر، شو السبب؟
السبب طبعا هن عندهم أمراض كثيرة، غالبا يعني تقريبا فوق 60 في ناس كتير بينصابوا باحتشاءات قلبية ولا باحتشاءات دماغية، ولا بيكون في عندهم حساسية للأمراض كتير، العظم بيكون يعني العظم بيكون رخو أكثر من الشاب، بيكون أي شيء هو حساس، فلازم نحن ندير بالنا عليهم من ناحية الجسدية ومن ناحية نفسية.
طب دكتور شو هي أهم المشاكل الصحية يلي بيعاني منها المسنين؟
المشاكل الصحية بيعاني منها المسنين أهم شيء هي أمراض القلب وأمراض السكر، الضغط، الأورام بشكل عام، الأورام تكتر عند المسنين بالنسبة للشباب، وطبعا ترقق العظام هو أحد أهم مشاكل اللي بيعانوا منها، وضعف العضلات، فالمفروض علينا دائما نكون نقوم بفحص دوري للمسنين وبإعادة تأهيل فيزيائي وجسدي، يعني الواحد لازم مهما كان يحاول، وأنا يمكن بحكي عن خبرتي مع والدي بالفترة الأخيرة كان عنده مشاكل في ظهره وما بقى بيحسن يمشي، فرجعنا قعدنا عملنا له إعادة تأهيل، و كان النتيجة إنه هلا رجع بيحسن يسوق السيارة، بيحسن يتحرك، بيحسن يقوم يمشي، يقضي كل حواجه لحاله، ورجع بصحة كويسة، فإعادة التأهيل ضرورية للمسنين.
حلو. طيب دكتور هاني، حضرتك انعرفت بخوض عمليات صعبة ومعقدة ومنها عمليات للمسنين، شو يلي بيخليك تغامر وتخوض هاي العمليات؟
هلا بالنسبة إلي أنا كجراح، يعني تعلمت أول شيء في حياتي إنه الواحد ما بيخاف من أي شيء، وتاني شيء طبعا القضاء والقدر هو مكتوب لإلنا، وقت بيكون في قدامك إنسان ما بتطلع على عمره، بتطلع على حالته الصحية، وبتقول وقت بتشوف أنت مريض عمل بيقلك أنا بدي أعيش، وبتشوفه هو قبل العملية كان عمل بيمشي وبيتحرك ووضعه طبيعي، لو كان المريضة الأخيرة اللي عملتها هي كان عمرها 90 سنة وقبل عامل لما بالنسبة لأنه متطلع على حالته الصحية، فبتقول لازم نحن نحاول أنه نعطيهم فرصتهم، فما بنطلع على عمرهم ومنقول خلص حكمنا عليهم هو لازم يروح يموت، ممكن يعيش بعد 10 سنين، ممكن يعيش بعد 15 سنة، فأنا ما رب العالمين لأخذ عمره، وأنا ما أنا بقول رح أعمل اللي علي وإن شاء الله الباقي رب العالمين.
بنحكي دكتور كمان عن عملية مؤخرا عملتها لسيدة تسعينية بسويسرا حكت عنها الصحف الأوروبية، ونوصفت هاي الحالة طبعا بأنها صعبة ومعقدة كتير لدرجة أنه أطباء التخدير رفضوا يخدروها. بتخبرنا عن حالة هاي السيدة وعن العملية اللي تكللت بالنجاح؟
هي كان بفترة يومين قبل عيد الميلاد، كنت أنا عندي أونكول عن تليفون لمشفى خارج زيوريخ، خلينا نقول مشفى ريفي صغير، فطلبوني. كان في مريضة عم تنزف من الأمعاء، المريضة كان عمرها 90 سنة، وحاولوا يعملوا لها تنظير مشان يوقفوا تنظير كولون مشان يوقفوا النزف، ما حسنوا. وكانت هي نتيجة احتشاء قلبي من فترة قريبة، عم تاخد 3 مميعات دم، فكان النزف شديد كتير. فأنا جيت شفت المريضة، فكان مريضة واعية وعملت تحكي، فقلت لها أنه أوكي نحن بنعمل العملية. أطباء التخدير قالوا أنه مستحيل تعيش على هالنزف الصعب، وما في عندهم إمكانيات أنه يعطوا مضادات تخسر لبما تجي، هن المشفى مو مجهز كتير كان. وكيف قريبين المريضة صاروا يودعوها على أساس أنه رح تموت، وأنا أصريت أنه ندخل على العمليات. فدخلت على العمليات، وكنت أنا تقريبا واثق أنه ممكن الواحد يوقف النزف، فعملت العملية هي بسرعة. العملية كانت يعني وسطية، مطولة 3 ساعات، بس خلصتها بساعة وربع مشان نوقف النزف بأسرع ما يمكن. والحمد لله المريضة طلعت صاحية بعدين وتشكرتني كتير، وهالشي أثار اهتمام الجرايد أنه هي كانت، هي بلغتهم أنه هي كانت رح تموت، وكل عائلتها ودعوها، ففائت بعد العملية لقيت حالة بصحة كويسة وجيدة. وحاليا المريضة هي طلعت من المستشفى وصارت في مشفى إعادة تأهيل.
يعطيك ألف عافية دكتور.
الله يعافيك.
طيب دكتور، هاي الحالة كانت الأصعب بمسيرتك الطبية، ولا كان في حالات أصعب منها مثلا؟
لا طبعا في حالات كتير أصعب، كعمليات صعبة من ناحية الصعوبة. العملية كانت ميل العملية الصعبة جدا، وأنا ميل تحدي النزف أنه ممكن الواحد ما يحسن يوقفه نتيجة المميعات. بس في عمليات كتيرة كبيرة مساوية، وأنا خصوصا متخصص بعلاج جراحة الأورام، ففيها أورام دائما كبيرة، وفي أحيان بيصير معنا نزف شديد، ودائما الواحد تقريبا كل عملية بتكون هي تحدي جديد. لو كانت العملية صغيرة، بس أحيانا ممكن تبدأ صغيرة وتكبر، فدائما في عنا تحديات بهالأمور. والحمد لله بالفترة الأخيرة أنا عملت، يعني يمكن بهالسنة، كان السنة الأخيرة الماضية 2017 هي سنة كويسة لإلي كتير، بحيث أنه عمل عمليات كتيرة، وانتشر تقريبا 7 مقالات في الصحف السويسرية ومقالتين بالصحف الألمانية عن عملياتي. فكان يعني هي بالنسبة لي كمان مفاجأة، وبالنسبة لكل الزملاء التانيين.
ممتاز.
طب خلينا نرجع شوي للبدايات دكتور. حضرتك خريج كلية الطب بجامعة حلب، واليوم طبيب جراح بمشافي أوروبا. فيك تحكي لنا شوي عن مسيرتك الطبية اللي وصلتك لهون؟
أنا تخرجت من سوريا بسنة 2003 من جامعة حلب كلية الطب، وبعد مباشرة طلعت لألمانيا. كنت قبل في أثناء دراستي عملت كذا ستاج أو تدريب بألمانيا وبإنجلترا، فكنت بحكي اللغة الألمانية، وطلعت مباشرة قدمت على طلبات عمل. كان الوضع صعب، وأنا ما توقعت أنه يجيني قبول بسرعة، فبس أجاني التوفيق رب العالمين قبول من جامعة برلين، وبديت هنيك أختص بجراحة الأورام وزراعة الأعضاء كبد وبنكرياس وكلية في مشفى شاريتي جامعة برلين. بقيت فيه لحوالي 2007. بعدين أجاني عرض من جامعة هايدلبرغ بألمانيا، انتقلت لجامعة هايدلبرغ اشتغلت فيها 6 سنين. وبعدها ب 2013 أجاني عرض من مشافي، مجموعة مشافي في سويسرا اسمها هيرست لندن، في المركز الرئيسي في زيوريخ، فانتقلت لزيوريخ وتأصلت فيهم من 2013 لحد الآن.
ممتاز. طيب دكتور هاني، نهاية بدك تحكي لنا شوي عن الصعوبات والتحديات يلي واجهتك لحتى وصلت لهون، وكيف قدرت تتغرب عليهم تتغلب؟
طبعا الصعوبات كتيرة، وخصوصا في البدايات لما الواحد بيبدأ بيجي لبلد أجنبي درس الطب اللغة العربية، وبيبدأ بده يشتغل في مشفى كبير من أكبر مشافي، وبيكون الأجنبي الوحيد في زماني، أنا كنت الأجنبي الوحيد في أكبر مشفى في أوروبا، فبيكون في شوية صعوبات، لأن اللغة ما بتفهم دائما كل شيء، بدك ترجم. ما كان في بأيامي ترجمة مباشرة بالإنترنت إنه الواحد يحط قاموس، كان بدي أفتح قاموس بالكتاب، أمسك من الألماني للإنجليزي ومن الإنجليزي للعربي،
ترجم كلمة كلمة.
فما في كان قاموس ألماني عربي في زماني فيه كل مصطلحات، فكان الأمور شوي صعبة. وطبعا بيجوز نظرة الزملاء لك وقت أنت ما تفهم الكلام يطلعوا عليك يقولوا أنت ما تفهم، وأنا ما أنت مالك فهمان الكلام بس
أوكي.
وما لك فهمان. فكان الصعوبات شوي في الأول كبيرة، بس بعدين مع الوقت الواحد بيتغلب عليها. وكان مديري اللي رئيس اسم الجراحة اللي أنت كأجنبي لازم تكون أفضل من الألمان 10 مرات حتى توصل لمستوى تتعامل فيه مثل الألمان، فكان يقلي لازم تشتغل، فكان يشجعني كثير. والحمد لله كنت دائما أثبت حالي في المستشفى حتى حسنت أنني أثبت رجلي في المستشفى وأكون كجراح. بعدين أنتقل لسويسرا، وحاليا أنا عمري 38، فأعتبر من يمكن أصغر الجراحين المستقلين في سويسرا. فاسمي الحمد لله ثبت في سويسرا وصار تقريبا معروف بين الشعب السويسري، مع أنه كأصغر جراح كأجنبي ما صلي في البلد غير 4.5 سنين. بس الهمة والشغل كنت أشتغل ليل نهار دائما في العمليات، سواء عندي أنا مناوبة ولا ما عندي أروح أشتغل أعمل أبحاث، دائما في الشغل تقريبا حياتي قضيتها في الشغل.
حلو. طيب دكتور هاني عن جد شكرا كتير إلك، وعن جد هيك الله يعطيك الصحة والعافية، وتضلك عم تعيد 2017 على 2018 وال19 وال20 للعمر كله إن شاء الله يا رب.
الله يسلمكم، بتمنى لكم نهار سعيد وشكرا كتير على الاستضافة.
شكرا إلك دكتور، يعطيك ألف عافية.
Everything through you, no one gets me like you do. You told me how to love, you told me how to live just like you.
رجعنا لكم مستمعينا، أنتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا همام وزميلتي عزة، وهلأ وصلنا لفقرة شوفي ما في على سوريالي.
وعسوريالي لهالأسبوع بلشت رحلة برنامج جديد اسمه سايكونت.
خلال هالرحلة مع زميلنا نورة سيغان نتعرف على الآثار النفسية والصحية والاجتماعية للإنترنت بشكل عام ولمواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص.
وبالحلقة الأولى يلي سمعناها مبارح حكى نورة عن الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، أبعاده ومعناه وسلبياته وإيجابياته.
فإذا مهتمين مستمعينا بالمواضيع اللي بتتعلق بالإنترنت وبمواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، اسمعوا سايكونت من إعداد تقديم نورة سيغان هو راديو سوريالي كل يوم 3 الساعة 9:30 بتوقيت سوريا.
وإذا كنتوا مشغولين بهالوقت ففيكن تسمعوا الإعادة من خلال أرشيفنا على سوريالي.net أو أرشيفنا على ساوند كلاود.
شمس الهوى في النفوس لاحت فأشرقت عندها القلوب، الحب أشهى إلي مما يقوله العارف اللبيب. شمس الهوى في النفوس لاحت فأشرقت عندها القلوب، الحب أشهى إلي مما يقوله العارف اللبيب. يا حب مولاي لا تولع عني، فالعيش لا يطيب لا أنس يصفو للقلب إلا إذا تجلى له الحبيب. يا حب مولاي لا تول عني، فالعيش لا يطيب لا أنس يصفو للقلب إلا إذا تجلى له الحبيب.
لهم مستمعينا بيكون خلص مشوارنا لليوم. بدنا نشكركن على استماعكن وتواصلكن ومشاركتكن. للأسبوع الجاي ضلوا بخير.
أنا بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا، وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي، إياد، كارولين، بسام، رئيفة، سما، طارق، حسان، غالية والكل. وكمان أكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية. رح ودعكن على خير وعلى أمل اللقاء. كنت معكن أنا عزة
وأنا همام.
فالعيش لا يطيب لا أنس يصفو للقلب إلا إذا تجلى له الحبيب. يا حب مولاي لا تول عني، فالعيش لا يطيب لا أنس يصفو للقلب إلا إذا تجلى له الحبيب. شمس الهوى في النفوس لاحت فأشرقت عندها القلوب، الحب أشهى إلي مما يقوله العارف اللبيب. شمس الهوى في النفوس لاحت فأشرقت عندها القلوب، الحب أشهى الهوى.
من سيرة نسيرة.
إنتاج سوريالي 2018.